السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة أسيل عبود جاسم من قسم اللغة العربية كلية التربية للبنات جامعة بغداد، المرحلة الثانية، محاضرة فن الغزل في الأدب الإسلامي أو في عصر الدعوة الإسلامية. الآن وصلنا يا بنات إلى سؤال مهم يطرح نفسه. بعد أن تكلمنا عن التفاوت بين الغزل وبين الأغراض الأخرى، هناك أيضا سؤال يطرح نفسه: لماذا نجد عدم تمكن الشعراء المخضرمين من الإفلات نهائيا من قيود العمود الشعري الذي التزموه طيلة حياتهم الجاهلية؟ طبعا الشعراء حافظوا قدر الإمكان على العمود الشعري، لم يستطيعوا أن ينفكوا من قيود هذا العمود اللي كان مفروض في الجاهلية. طبعا هذا العمود مو من فراغ، وإنما على أسس معينة بناه الشاعر نفسه حتى يخرج الشعر بألطف معنى وأوضح صورة وأرق خيال. لذلك العمود الشعري يعتمد على مقدمات معينة، ثم بعد ذلك حسن التخلص للموضوع المراد إليه. نلاحظ أن الرسول الكريم، يعني أو في عصر الرسول الكريم، عندما أنشده كعب بن زهير قصيدة البردة والتي أعلن فيها توبته الصادقة عن الكفر، نلاحظ أن الموقف كان يملأ جوانح كعب بالرهبة بسبب هدره لدمه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان بالنسبة له خطر القتل قاب قوسين أو أدنى. ومع أن مقام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله يتحتم على المرء لا ينطق إلا بما يليق بمقامه، طبعا من حكمة القول، فإن كعب بن زهير ماذا فعل؟ استهل قصيدته بذكر ارتحال محبوبته سعاد، عندما يقول: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فلذلك بيّن أثر حبها في قلبه مصورا لبعض مفاتنها الجسدية، وأبياته التي ذكرها طبعا ليست غزلا بالمفهوم الذي نعرفه، وإنما نجد هناك اللوعة والحب لسعاد، ذكر جمالها في 3 أبيات. أما الأبيات التي تليها فقد وصف غدرها وهجرها وتلون مواقفها كتلون الغول، لينتقل بعد ذلك إلى الاعتذار للرسول الكريم عن العدائية التي صدرت منه. هنا نلاحظ تفهم الرسول الكريم لموقف هذا الشاعر، أو تفهم الرسول الكريم لفنية الشعر ولعدم تمكن الشاعر من أن يتحلل من قيود العمود الشعري. بل نراه أن الرسول ألقى بردته الشريفة على كعب مكافأة له وتأليفا لقلبه للدخول في الإسلام، فلا عجب أن نرى مثل هذه المطارع في العصر الإسلامي لتمكن قيود العمود الشعري من نفوسهم وسريانها في عروقهم، وهي ربما لا تعني أكثر من التزام شعري اعتاده الشعراء وورثوه فلم يستطيعوا التخلص منه بتلك السرعة التي نظنها. يعني خلوا ببالكم يا بنات، أو ضعوا في بالكن، إن أي شيء جديد يجب أن يهضم أولا، يجب أن يستساغ أولا، ثم بعد ذلك تشكل على أساسه مجموعة من القوانين التي تشرعه. وهذا ما حدث بالضبط في فن الغزل، إنه كان تقليد متبع، لا يستطيع الإنسان أن يتحلل من هذا القيد بصورة كبيرة، أو أن يترك هذا الفن، أو يترك حتى بقية المقدمات دون أن يلجأ إليها، لأن هناك شيء جديد بظهور الدعوة وظهور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يمنعوا هذه الأشياء، ولم يحاولوا أن يمنعوا الشعراء عن قول مثل هذه المقدمات، لأنهم متفهمين، أو لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء كانوا متفهمين لمعنى أن يكون الشاعر ملتزما بفن أفرغ عمره، لا سيما الشعراء المخضرمين الذين حاولوا قدر الإمكان أن يقدموا صورا ناطقة حية بالحركة وبالجمال، فليس من السهولة أن يتركوا هذا العمود الذي ينبض بذلك الجمال وتلك الصور الحية ويذهبوا إلى غرضهم مباشرة.